قصرا في اليمين قبل ذكر المقسم عليه. لعمرك انهم، لعمرك هذا يمين، نعم. وايمن الله تقال وايمن الله ويم الله وايمن الله، نعم، لافعلن. فعمرك مبتدا وهو صريح في القسم، وخبره محذوف. لعمرك دائما الخبر بعد القسم لعمرك يقدر لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، يعني لا يحتاج الانسان، لان هذه اللام التي كانت في بداية الكلام هي لام القسم، وهذا الامر ويحلف بالعمر، ومعنى ذلك لعمرك اي قسمي. هذا دل عليه كلمة قسمي، ماذا هو الذي دل عليه؟ دل عليها كلمة لعمرك، لعمرك هذه اللام لام القسم، فدلت على كلمة قسم. وإنما حذف لدلالة لعمرك عليه، ووجب لقيام جواب القسم مقامه. فإن فقدت صراحة، نعم، فإن كده تكون عنكم القسم، نعم، فإن فقدت صراحة القسم لم يجب حذف الخبر. إن فقدت صراحة القسم، مو صراحة، إن فقدت صراحة القسم لم يجب حذف الخبر. عهد الله لأفعلن، لا يوجد هنا، يوجد قسم لكن مفهوم وليس منطوق، لا يوجد فيه تصريح بأن هذا قسم، لذلك لا يحذف الخبر. والثانية أن يكون الخبر، والثالثة مو هي؟ ها؟
الثالثة،
نعم، هذا أحسن. والثالثة أن يكون الخبر واقعا بعد واو، هي نص في المعية أي صريحة في المصاحبة، لكل صانع وما صنع، يعني هذا كل عامل وما عمل. هذا المعنى نجد أنك لابد في نهاية الأمر أنك ستجتمع بنتيجة عملك، صحيح، وبالفائدة التي يثمر منها ذلك العمل. من أين فهمنا هذا؟ أنت العامل وما عمل، لو عملت خيرا فسترى خيرا، ولو عملت شرا فسترى شرا. ومعنى ذلك الإنسان ملسوق بعمله، فإن عمل صالحا فسيأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة، وإن عمل سيئا فسيأخذ كتابه بشماله يوم القيامة. فكأننا نقول كل عامل وما عمل، كل صانع وما صنع، ما هو الجواب؟ مقرونان، كل صانع وما صنع. فمعنى الجواب هنا ما معناه؟ كل صانع، هذه الواو صريحة في المعية، يعني نعم، فيدل أي قال أي مقرونان. فكل صانع مبتدأ، وما صنع معطوف عليه، والخبر محذوف يقدر بعد المعطوف أي مقرونان. وإنما حذف لدلالة واو المعية. ألم ترسرت والجبل، يعني أنت والجبل، يعني في آن تسير ومع الجبل، فأنت معه قرين، كأنك قرين لهذا الجبل، لذلك قدرنا مقرونان. وإنما حذف لدلالة واو المعية على المقارنة، ووجب لقيام المعطوف مقامه، واستشكل بأنه من تتمة المبتدأ، فكيف يسد عن الخبر وينوب عنه؟ وليس لك أن تقول إن التقدير كل رجل مقترن بصنعته، مقترن بصنعته، وصنعته مقترنة به، ويكون الكلام على هذا جملتين، لأنه لا يجديك نفعا في وجوب حذف خبر المعطوف وهو صنعته، لعدم شيء سد شيء مسده. يعني نحن لا نريد أن نقول إن العطف الذي كان ما بين العامل وعمله هو الذي سوغ لنا مع المصاحبة ومع المعية أن يكون الخبر المقدر مقرونا. أما لو أردنا أن نقر كل رجل مقرون مثلا بصنعته، وكل صنعة مقترنة بصاحبها، عند ذلك حولنا الجملة التي كانت واحدة إلى جملتين، وليس هذا هو المراد، وليس هذا من باب التقدير الذي أراده بعد واو المعية، لأنه لا يمكن بعد ذلك أن تحل هذه الواو، وإنما صارت عاطفة لجملة على جملة أخرى. نعم. قال والظاهر، قال الرضي والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب، يعني غالب الحذف لا واجب. والرابعة أن يكون واقعا قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها، وضابطها أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال أو مضافا إلى المصدر المذكور أو إلى ما يؤول به، نحو ضربي زيدا قائما. نعم، يعني ضربي زيدا، أنا متى أضرب زيدا؟ أضرب زيدا حالة كونه قائما، يعني كأنك تقول هذا الضرب متى يحصل؟ لا يحصل الضرب إلا عندما يكون زيد في حالة القيام، فكأنك تقول ضربي موجود أو ضربي حاصل متى؟ عندما يكون زيد قائما. ضربي زيدا قائما، فضربي مبتدا وهو مصدر مضاف إلى فاعله. كيف مضاف إلى فاعله؟ عندما أقول ضربي كأني أقول أن أضرب زيدا قائما، فمن أن أضرب؟ من يضرب؟ أنا. فعندما أقول ضربي يعني أنا أضرب زيدا فأضيف إلى فاعل، أما لو قلت ضربك فأضيف إلى مفعوله. نعم. فنحو ضربي زيدا قائما، فضربي مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله، وزيدا مفعوله، يعني أن تضرب يضرب زيد أن يضرب عمرو زيدا، هذا وزيدا الياء مكان عمرو، الياء يضرب، كان هذا المصدر نريد أن نفكه بأن أن يضرب عمرو زيدا قائما. نعم. وقائما حال من ضمير المفعول، ما هو يعني من هو الذي يكون قائما؟ الياء أم الفاعل؟ أنا أكون قائما عندما أضربه ولا هو يكون قائما عندما يضرب؟ وقائما حال من ضمير المفعول المستتر في كان المحذوفة هي والخبر وما تعلق به، وتقدير ذلك أي ضربي أي حاصل إذا كان زيد قائما. نعم، ضربي زيدا إذا كان، لا نكرر زيد لأنه كان مسبوقا في الكلام، فضربي زيدا إذا حاصل إذا كان قائما، اسم كان أين هو؟ يقدر زيد يعود على المذكور السابق. أو إذا كان أو إذ كان قائما، فحذف الخبر وهو حاصل لدلالة ظرفه الذي هو إذا كان أو إذ كان عليه، وحذف الظرف لدلالة الحال عليه لأن الحال تشابه ظرف الزمان. ألا ترى أن معنى جاءني زيد راكبا جاءني زيد زمان ركوبه، فالحال دالة على هذا الخبر بواسطة، ووجب لسد الحال مسده وكان تاما بمعنى ثبت، ولا يتعين التقدير المذكور في المثال لجواز كون الحال فيه من ضمير الفاعل، ويكون التقدير إذ كنت أو إذا كنت أو إذا كنت، فتكون كان مسندا إلى فاعل الضرب كما أشار إلى ذلك الرضي وغيره. فلو صلحت الحال للإخبار بها عن المبتدأ لم يجب حذف الخبر ضربي زيدا شديدا، بل يتعين رفع الحال أو الإتيان بالخبر. يعني يناقشون الآن، أولا ماذا يدل الحال؟ هل يدل الحال على زمن الضرب؟ لأنه عندنا الحال وصف منتقل، وصف منتقل. ما معنى وصف منتقل؟ أولا يعني ولو كنا نذكر تلك المزاحة التي تكلم فيها ذلك الشاعر البزم عندما قال الحال وصف خالف موصوفه، خالف موصوفه، تقول جاء رجل قائم، صحيح جاء رجل قائم، فلما وضعنا مكان رجل جاء زيد فماذا نقول؟ قائم ولا قائمان؟ الأصل هو وصف قائم، فلما كان معرفة ماذا فعلنا في الوصف؟ نصبناه، لأن الحال نعم بعد يعني نعم بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فلما صارت زيد معرفة قلنا عنه، عوض أن نقول جاء زيد القائم، ماذا قلنا؟ جاء زيد قائما، فكأنه وصف لكنه خالف موصوفه. بأي شيء خالفه؟ قائم نكرة وزيد معرفة، ففي المخالفة وجب نصبه، ولو كانت هذه فقط من أجل نكتة يعني. نعم. فنجد أن هذه عندما كان الحال الذي جاء بعد المعرفة وهو وصف لكنه منتقل، ما معنى منتقل؟ لم يكن قائما ثم قام ثم بعد ذلك يتغير حاله، فلا يبقى على حالة واحدة، فهو وصف منتقل. جاءوا أباهم عشاء يبكون، قبل المجيء كانوا باكين، بعد المجيء كانوا باكين، فهنالك فترة معينة قاموا بالبكاء فيها وبعد ذلك انتقلوا إلى شيء آخر. ولذلك هذا الوصف له مشكلة عندما يقول ادخلوها خالدين، فهذا كيف يكون الوصف منتقل؟ أي لابد أن نقدر شيء هنا. ولذلك العلماء الذين يعتنون بالعربية دون القرآن الكريم يقفون هنا مدهوشين أمام الحال، فيقولون كيف نقول هذه حال؟ فلا بد أن نقول مقدرا لكم الخلود، مقدرا لكم الخلود، هذا معنى خالدين فيها. فيا ترى هل يجوز أن يكون الحال من الفاعل كما يكون من المفعول؟ محتمل أنا أضربه قائم وهو يضرب قائم، ولكننا إذا وجدنا دائما ننظر الحال هنا الآن جاء لم يأتي من الضمير وإنما جاء من زيد لأنه أقرب منه، لأنه أقرب منه، والقرب يعني قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، فنحو ضربي زيدا يعني ضربي زيدا، ضربي هذا مبتدأ وحاصل، انتهت الجملة في التقدير، فزيدا صارت بعد ذلك هي التي ستأخذ الحال وهو قائم. وأحيانا من الممكن أن نقول مثلا أحيانا يوجد تفرقة ما بين الحال من الفاعل والحال من المفعول، طبعا هذا ليس بحثه الآن، سنأتي إليه في بحث الحال. لو كنت تصعد جبلا أو درجا فرأيت صديقك فتقول رأيت زيدا صاعدا نازلا، رأيت زيدا صاعدا نازلا، ممكن أن يكون الواحد في وصف واحد صاعد ونازل، ها؟ إذا كيف يكون الترتيب؟ رأيت زيدا يعني أنا صاعد، فالتاء الآن هي صاحبة الحال في الصعود، أنا صاعد إلى الجبل أو على الدرج وزيد نازل، فرأيته صاعدا أنا، فجاءت الحال من التاء، وجاء نازلا من زيد من المفعول، فتارة جاءت من الفاعل وتارة جاءت من المفعول. وهنا يعني يناقش في هذه المسألة هل يتعين أن يكون ذلك؟ على كل حال نحن نقول إذا كانت قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، هل يجوز أن أقول مثلا ضربي قائما؟ هل يوصف الضرب؟ الضرب لا يوصف بالقائم، إنما يوصف من؟ الضارب أو المضروب، الضارب أو المضروب. إذا الحال لا يمكن أن تكون هنا خبرا، فتعين أن يكون ضربي حاصل، هذا الخبر دائما يكون من الأشياء العامة، فضربي حاصل إذا كان زيد قائما. وضحت المسألة؟ لا المفهوم. طيب. الآن بعد أن فهمنا المبتدأ والخبر لابد أن نعلم أن الأصل المبتدأ ما هو الرافع له؟ الابتداء. عندنا كل العوامل الموجودة لفظية إلا عاملان، ما هما؟ الابتداء والتجرد. الابتداء في المبتدأ فهذا عامل معنوي وليس لفظي، والتجرد في الفعل المضارع عن الناصب والجازم هذا هو العامل من أجل أن يكون مرفوعا. ما هو عامل الرفع في الفعل المضارع؟ نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، واضح. وهنا المبتدأ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ما في ناصب أبدا، ما في شيء يرفعه، إذن أصل المبتدأ هو الرافع. أما الخبر بأي شيء رفع؟ بالمبتدأ. إذن الابتداء إنما رفع المبتدأ والمخبر إنما رفع بالمبتدأ. الآن سننتقل إلى بحث آخر ويسمى بحث النواسخ. بالاصل النسخ هو الازالة او النقل. انا بتقول نسخت الكتابة اي نقلت الكتاب من جهة الى جهة اخرى، صحيح؟ اعطيتك قصيدة قلت نسخت القصيدة اي كتبتها، نقلتها من مكان الى مكان. ومن هنا تقول نسخت الشمس الظل اي نقلت الظل من مكان الى اخر. عند على بكرة بيكون الظل في جهة المغرب، صباحا تشرق بيكون شاخص موجود بيصير الظل في جهة. عندما تنتقل الى المغرب تقول نسخت الشمس الظل اي من المشرق الى المغرب، من المغرب الى المشرق، صحيح؟ صار عندما تصير في المغرب يصبح الظل، نقلته من مكان الى، وايضا معنى ازالته. والحكم اذا كانت الاية ناسخة معنى ذلك نسخت الحكم السابق، صحيح؟ مثلا كان التربص للمرأة ان تتربص سنة في بيتها اذا مات زوجها، فنسخ ذلك الحكم باربعة اشهرين وعشرة، هذا نسخ اسمه، معنى الازالة. تدخل عوامل الان على الجملة الاسمية. هذه الجملة الاسمية التي دخلت عليها العوامل، سواء كانت هذه العوامل كان او اخواتها، ان واخواتها، الافعال التي تنصب ايضا مفعولين اصلهما مبتدا وخبر مثل ظن واخوات، نعم. فهذه الاشياء الثلاثة تسمى نواسخ. ماذا نسخت؟ نسخت حكم الابتداء، نسخت حكم الابتداء. فاذا كانت كان مثلا الشمس ساطعة ادخلت عليها كان، فماذا تصبح؟ كانت الشمس ساطعة. الشمس كانت مرفوعة بالابتداء، الآن نسخ حكم الابتداء وصارت مرفوعة لأنها اسم كان. أيضا إن الشمس ساطعة، تحول الآن الابتداء إلى اسم إن، لهذا الحرف المشبه بالفعل إن الشمس ساطعة، فتحولت من الرفع إلى النصب، ومن كونه مبتدا إلى كونه اسم إن. ظننت الشمس ساطعة، ظننت الشمس ساطعة، فنجد ان ظن دخلت على الجملة الاسمية فنسخت حكم الابتداء، وصار كل من المفعول الاول والمفعول الثاني كان اصلهما مبتدا وخبر، نسخ الحكم عن الابتداء وصار بعد ذلك على المفعولية. هذا ما يسمى بشكل عام النواسخ. طيب ما هي النواسخ؟ وجدنا كان واخواته، ووجدنا ظن. فاما ان تكون النواسخ افعال ناقصة او افعال تامة. الافعال الناقصة كان واخواتها، والافعال التامة ظن واخواتها، والحروف ان واخواتها. صار عندنا نستطيع ان نلخص كلمة النواسخ بكلمتين، النواسخ افعال وحروف. ممكن النواسخ افعال وحروف، والافعال تنقسم الى قسمين، تامة وناقصة. واضح المعنى هذا؟ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال وهي على طربين، افعال وحروف، مفهوم الكلمتين ننتقبه. وتسمى هذه العوامل النواسخ من غير قيد، يعني عندنا قيود بالطهارة بالماء بنسمي احيانا قيد لازم وقيد منفك. ما هو الفرق ما بين القيد اللازم والقيد المنفك؟ القيد المنفك يؤتى به لبيان الواقع، يؤتى به لبيان الواقع. هلا لو جئت لك بعشر كؤوس مثلا، هذا كأس من الفرات، وهذا كأس من العاصي، وهذا كأس من ماء الثلج، وهذا كأس من ماء البرد، وهذا كأس من ماء البحر، وهذا الكأس كله من كذا، فأنت ماذا تقول عن هذا كله؟ ماء ماء ماء. ولكنني لو أحببت أن أقيد شيئا، لكن هذا القيد ينفك، ماء الفيجي، ماء الفرات، ماء دجلة، ماء كذا، فهذا القيد منفك يعني لا يلازم. فلو قلت ما بأي شيء جئت فتقول بماء وانتهى الأمر. لكنك لو قلت، لو كنت أنت الآتي بماء الزهر، فهل يجوز أن تقول بماء؟ ما اكتفى المعنى، هذا قيد لازم، تقول بماء الزهر. يا ترى كلمة النواسخ بدها قيد لازم؟ هل نقول هذه نواسخ المبتدأ والخبر تحتاج هذه الكلمة، أم نقول النواسخ؟ طبعا إذا قلنا ال فلا تحتاج إلى قيد، لأن ال تنوب عن المضاف، صحيح؟ فتقول النواسخ انتهينا منه، أو تقول نواسخ المبتدأ والخبر، كيفما أردت أن تقول فهذا يصح. ولذلك تجد قال وتسمى النواسخ قال من غير قيد. وتسمى ايضا ازال الالف واللام ماذا قال؟ نواسخ الابتداء، لانها تدخل على المبتدا فترفع عنه حكمه اي عمل الابتداء فيه اخذا من النسخ وهو لغه الرفع، وتصير هي عامله فيه لانها عوامل لفظيه، واللفظ اقوى من المعنوي، وكما تنسخ حكم المبتدا تنسخ حكم الخبر، يصبح المبتدا اسمها والخبر خبرها، ليس خبر للمبتدا. نعم. قال وهي، ما هي؟ النواسخ. باعتبار العمل ثلاثة أنواع بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ التتبع. إلى أي شيء ينقسم الاستقراء؟ استقراء تام وناقص. استوعبنا كل الأفراد يسمى تاما، وإذا لم نستوعب كل الأفراد يسمى ناقص. مثلا الآن لو قلت بدأت من عند أبو سعيد هكذا لعند محمد، كل واحد أدش معه مال يذكر، فذكرت وبعد ذلك قلت الناس الطلاب يحملون مالا من لا شيء إلى ألف ليرة سوري، يعني أقل واحد صفر وأكثر واحد يحمل ألف ليرة سوري، هذا يسمى تام. ليش؟ لأني بحثت عن واحد واحد، كل واحد سجلت اسمه ماذا يحمل من المال. لكن لو فعلت عينة وصلت بشار أديش معه، مثلا ياسر أديش معه، هكذا حسام كان، كل خمسة ستة طلعت عينة عينة عينة، هذا ماذا يسمى؟ استقراء ناقص. ما تتبعت لكنني أخذت أغلب الأخبار الموجودة في هذا الأمر. طبعا هل علماء العربية تتبعوا كل كلام العربية؟ لا، ما أحاط بالعربية إلا نبي، أبدا ما أحاط بالعربية إلا نبي. لذلك تجد في ضمن الكلام، وهذه اللغة مثلا لم يعرفها الفراء، مثلا اطلع عليها سيبوي، اطلع عليها مثلا الزمخشري، إلى غير ذلك من العلماء، فما أحاط باللغة إلا نبي. لا ما أحاط، ما أحاط، فاتهم يفوتهم الكل، فاتهم شيئا ما فاته. هلا كثير فاتهم اشياء. واحد عندي عامل قصيدة ببيتك بيعرفها بدوي، ما نطق نطق فيها شلون، وكل كلام الناس ما حصروا الكلام، الكلام غير محصور، لكنهم كل شيء يعني تستطيع ان تقول مثلا حصروا القرآن الكريم، حصروا ما جاء في الحديث النبوي الشريف، حصروا ما جاء في المعلقات، حصروا ما جاء في الامثال المسموعة عند اهل الحجاز. اما غيره قد يقول احيانا كانوا يتعلقون بسؤال سائل على باب مسجد البصرة، بالفضل ذو فضلكم الله به، كان يقول بالفضل الذي، فقال ذو لغة طائية، وما هو الدال عليها؟ إن سائلا على باب البصرة كان يقول بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني من مال الله أعطوني، بالفضل ذو فضلكم، بالفضل الذي فضلكم الله به. إذا هذا الشيء كان دليلا في اللغة العربية، فهل نستطيع أن نحيط به؟ على كل حال لا نريد أن نتوسع في هذا الأمر. إذا بالاستقراء. لذلك يقول ابن هشام في أول كتاب القطر، يقول إن اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم عقلية وقسم نقلية. العقل هكذا يقتضي، والنقل هكذا يقتضي. يقول بعد ذلك ولو عثروا على ثمة نوع رابع لا أو يعني لتكلموا به. لو عثروا، أنت إذا بدك ابحث، فهل تجد نوعا رابعا غير الاسم والفعل والحرف؟ لن تجد. الأول ما يرفع المبتدأ رفعا غير الأول. هلا في بعض المدرسات أو المدرسين في المدارس بيقولون لا هذا الرفع نفسه اللي كان بالمبتدأ، وهذا خطأ كبير، دول ما اطلعوا على كتب نحو، بيقولون هذا المبتدأ اللي كان مرفوع ما تغير، لا تغير. الرفع اللي كان موجود في المبتدأ غير الرفع الموجود في اسم كان، لأن اسم كان هو الذي أحدث هذا الرفع وليس الابتداء. ولو كان هنالك شيء متشابه، كما نقول والله بيجي عندي مثلا طالبين اسمهم محمد محمد محمد، طيب كيف يقول علماء العربية؟ مثلا يقول علماء العربية اسم العلم اسم يعين المسمى مطلقا، نقول نعم اسم يعين المسمى مطلقا وهذا الامر لا يختلف. قال فهذا تعدد محمد، قل هذا محمد وهذا محمد متشابهان لفظا، متشابهان لفظا مختلفان معنى، في اللفظ تشابهوا مع بعضهم، بدليل ان الواضع لمحمد هذا غير الواضع اللي سماك ابوك انت يا محمد واللي سمى الثاني ابوه مو نفس الاب، فاختلف الواضع فاذا تشابها لفظا واختلف الواضع للاول والثاني. نعم. فاذا الرافع للمبتدا ما هو؟ الابتداء. والرافع لاسم كان كان، والرافع لاسم كان كان. الا ترى لو قلنا ان زيدا قائمه ثم بعد ذلك تقول كان، فكان تزيل النصب الموجود في إنا وتحدث الرفع. لماذا هنا تقول كان أحدثت الرفع وهنالك لم تقل كان أحدثت الرفع؟ فهل يكون العامل تارة عامل وتارة لا يعمل؟ هذا لا يعرف في العربية، تارة عامل وتارة لا يعمل. نعم. الأول ما يرفع المبتدأ رفعا غير الأول وينصب الخبر، وهذا صنفان. وهذا نعم يعني الاول صنفان، صنف من الافعال وهو كان واخواتها، يعني هذا الاول، هذا الاول ينقسم الى صنفان. نعم. يعني المشار اليه نعم او المذكور سابقا وهو كان واخواتها، وصنف يعني هذا صنفان على التوزيع، صنف من الافعال وهو كان واخواتها، وصنف من الحروف وهو الحروف المشبهة بليس. نعم. الأولى الأحرف، يعني لا تقول حروف وقل الأحرف. ومن الأول أفعال المقاربة، يعني أحرف جمع قلة، يأتي جمع قلة، ولذلك الحروف أكثر منه. تقول حروف المعاني، حروف المباني، أما هنا تقول أحرف. نعم. على كل حال يستعمل هذا لهذا، يعني مو شرط، يعني ليس صحيح. ومن الأول أفعال المقاربة، والنوع الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر غير الرفع الأول، وهو أن وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس نصا، وهذه أحرف باتفاق. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها، وهذه أفعال باتفاق. إذن هذه مقدمة عن النواسخ، فشملت كان وأخواته، وشملت أيضا إن وأخواته، وشملت أيضا ظن وأخواته. نبدأ في القسم الأول. طبعا هذه مقدمة ستفصل في الدروس التالية. فصل في النوع الأول، قال وبدأ به لبقاء المبتدأ الذي هو العمدة على مثل إعرابه. قال على مثل، ما قال على إعرابه، لأن إعرابه في كان مرفوع وإعرابه في المبتدأ مرفوع، هذا مرفوع وهذا مرفوع، لكن سبب الرفع الأول كان سببا لفظيا وهو معنويا وهو الابتداء، وسبب الرفع الثاني كان لفظيا وهو كان. نعم. فأما كان وأخواتها وهي هنا 13 فعلا، فإنها ترفع المبتدأ ما لم يلزم التصدير ولا الابتدائية تشبيها بالفاعل، أي بفاعل الفعل المتعدي. يعني بعضهم كان يقول كأن كان فعل والمبتدأ اسمها والمبتدأ فاعلها والخبر مفعولها. ويوجد من قال في كتب العربية القديمة هذا، يعني فاعل الفعل ومفعول الفعل تشبيها لها بالأفعال، لكن الشيء المتأخرين كلهم يقولون، يعني أيضا سيبويه يقول مسند ومسند إليه. الآن تغير الألفاظ التي اتفق عليها المتأخرون أن نسمي كان فعل ماض ناقص يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها، والمبتدأ صار اسمه اسم كان مرفوع، والخبر صار اسمه خبر كان منصوب. يعني لو صدر المبتدأ فهل ترفعه؟ لا ترفعه. ويسمى اسمها حقيقة وفاعلا ومجازا، وفاعلا حقيقة يسمى اسمها حقيقة، بالمجاز يسمى فاعل. وتنصب الخبر ما لم يكن جملة طلبية تشبيها بالمفعول في توقف الفعل عليه، ويسمى خبرها حقيقة أيضا، ويسمى مفعولا مجازا. ودخولها على المبتدأ والخبر على خلاف القياس، لأن الأصل في الأفعال أن تنسب معانيها إلى المفردات لا إلى الجمل، فإن ذلك للحكم.